بين الحقيقة.
شاهدتم في الحلقة السابقة
إن السعادة لا تملك قميصا وليس المال دليلا على سعادة الإنسان.
طبعا أنا أخذت قرار. هنا جاء موقف والدي ووالدي الرائع، قالوا افعل ما تشاء، هذه حياتك وأنت قرارك. إلى الآن أشكرهم عليها أنهم لم يمارسوا أي ضغط علي ولم يمنعوني، فلو كان من النوع الذي يمنعني من أن أتحرك وأن أذهب لأتعرف لم استطعت أن أصل ما أنا عليه.
لما امتلأ قلبك رحمة يا محمد بسبب اتصالك بنا، امتلأ القلب رحمة فانعكدت الرحمة لينا فالتف الناس حولك، ولو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة فانفض الناس من حولك. فقانون الالتفاف والانفضاض أساسه صلة بالله عز وجل.
خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف يكون حديثنا إن شاء الله في هذا المجلس عن القرآن الكريم الذي هو دستور لهذه الأمة المحمدية المرحومة الخاتمة. والحديث عن القرآن الكريم هو حديث عن الإسلام كله، فإنه كان هو البضاعة التي يسعى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويكرس حياته لتبليغها. وقد عاش صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية خصوصا وفي أولها لا يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتلو القرآن الكريم على المدعوين. والقصص التي رويت في السيرة النبوية عن بداية الدعوة الإسلامية كانت كلها تدور حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم وتلاوته على الناس. ولذلك عندما سمعه الوليد بن المغيرة، وعندما سمعه أبو جهل، وعندما سمعه عتبة بن ربيعة، كانت لهم قصص وردات فعل حول سماعها من القرآن الكريم. بل إن بعضهم كالأخنس بن شريق وغيره كانوا يأتون ويسترقون السمع ويستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم في الليل، ويتواعدون على ألا يعودوا ثم يعودون مرة أخرى لما وجدوا من حلاوة هذا القرآن وهذا الكلام الجديد الذي لم يسمعوا بمثله من قبل. والعودة بالأمة إلى القرآن الكريم رسالة عظيمة ينبغي للعلماء وللدعاة أن يركزوا عليها وأن يحرصوا عليها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ثم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إنما أنذركم بالوحي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان في قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمفسرون كلهم يقولون أن الضمير في قوله به يعود على القرآن الكريم، مع أنه لم يجري له ذكر في السياق، ولكن الضمير يعود على القرآن الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس به ويقرأه عليهم ويتلوه عليهم. وكثير منهم دخل في الإسلام بمجرد استماعه للقرآن الكريم وتذوقه لحلاوة القرآن الكريم. ولذلك ونحن تحدثنا عن لبيد بن ربيعة في هذه المجالس، لبيد بن ربيعة عندما أسلم قيل أنه لم يقل بعد إسلامه قصيدة ولم يقل شعرا، فقيل له في ذلك قال: كيف أقول شعرا بعد أن حفظت سورة البقرة أو كلاما نحوه. ولذلك جاءه أحدهم يوما يبلغه أن هناك من الشعراء من قال فيه قصيدة أو من عارضه بقصيدة، يريد أن يرد عليه لبيد بن ربيعة، فلم يرد عليه لبيد وإنما ردت عليه ابنته بقصيدة محفوظة في كتب الأدب. ولذلك لعلنا هذا المجلس نخصصه بإذن الله للحديث عن القرآن الكريم وموقف الأمة الإسلامية منه، وكيف يمكن أن نعيد القرآن الكريم مأدبة لكل الأسر المسلمة للانتفاع بما فيه من العلم وبما فيه من الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا الآن في قمة الانتشاء والراحة النفسية وما يسمونه الاسترخاء. لماذا؟ لأنني في منطقة كلها أمن وسلام وراحة، مثل هذه اللحظات التي يطمع فيها الإنسان وينشدها في ظل عالم يموج بما تعرفون من مشكلات ضخمة تعصف بالجميع، حتى الذي هو بعيد عنها يخاف أن تصل إليه، حتى الذي هو بمنأى عنها يسمع عنها فيتكدر ويتعكر المزاج. هذا الجو جو سلام، جو جمال، وهو ما يريده الإنسان ومقصد بني آدم. من منا لا يريد السلام يا جماعة؟ من منا لا يريد الأمان؟ رعي الغنم يجعلك تخلو، ونحن الذي ذبحنا عدم الخلوة حتى لو ساعة مع نفسك. على مدار الساعة تتلقى رسائل إما سلبية وإما حسية، كل كذا، البس كذا، ثقافة الظاهر، ثقافة التفاخر، ثقافة الاستعراض الوهمي. أما بناء الذات والوقفة مع النفس وحب التواضع الذي يعلمنا إياه رعي هذه البهائم، هذا الموضوع الذي اختفى. لذلكم الآية التي أريد أن أقف معها هنا وأذكر الجميع، فقير، غني، مسؤول، عادي، قول الله تبارك وتعالى هو يخاطب سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عندما جاء كفار قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، المجتمع الطبقي، المجتمع الذي يصنف الناس إلى درجات، المجتمع الذي يحسب الناس بالقروش وعلو كعب الإنسان بين بني قومه من رئاسة أو قوة انتماء، يا محمد خلي لنا يوم للرأسماليين، للأسر الاستقراطية، لأبي جهل وأبي لهب، ويوم للمساكين ذيله سوق السودة اللي ما حد يعترف فيهم، الذي ينظر لهم بشزر، الذي حتى البعض ما يرمي السلام عليهم. احنا عندنا من عاداتنا القبيحة يسلم على الجماعة، تجد سائق السيارة الفقير المتواضع أو الخادم أو الطباخ أو حارس العمارة أو أي إنسان في صنعة متواضعة يتخطاه في السلام. قد لا يكون الشخص متكبر، لكن صارت ثقافة ثم تحولت عادة، فننسى أفضل يعني معنى في الحياة وهو السلام واحترام البشر، فنقفز عن هذا أو لا نلقي له بالا، فنكسر قلبا وننتقص من إنسان ونعزز قيمة سلبية في قضية التفاوت الاجتماعي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أنا أكلم أخواني اللي جالسين، أنتم الآن ما تشوفون أمام الشاشة يعني المصورون الشباب، الأخوة، المرافقون، حتى راعي الغنم الحبيب اللي واقف هناك، تعال خلي يجي شيخ، خلي يجي هذا أكرم عند الله من آلاف أيوة ها شيخ الجبيلان جالس هنا، أكرم من آلاف الذين يملكون مليارات، ومن المليارات من هو عند الله سبحانه وتعالى أقرب من آلاف الفقراء بأخلاقه بنفقته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ها؟
وعليكم السلام.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. هذا الرجل يرعى الغنم، يخلو، لا آذى أحد ولا أجرم بحق أحد، ويؤذن هنا ويصلي. هذا هو السلام بكل معانيه، الفطرة تتجلى وتتفجر من جوانبه، الحب، الأمان. مشكور يا شيخ، مشكور. زين شيخنا، فشوفوا الآية: أرجوكم يا أمهات، يا أباء، يا مثقفون، يا عمي، يا أي من أين كنت، شوف الآية: ولا تعد عيناك عنهم. أمسك ولا تعدوا، قف عندها. كلمني الشيخ المتأمل المدرس إبراهيم أيوب من أهل جدة، الذي يعطي التأمل في أسماء الله وصفاته وينزلها على الواقع الاجتماعي، يقول: دخلت، يقول لي وقال في مجلس قبل شهور، يقول: ذهبت إلى مدرسة خاصة أخذ ابنتي أو ولدي، فكان حارس المدرسة رجل ما بعد 60 تقريبا، فجلست معه وسلمت عليه وسألت عن أحواله، عن حاجاته، عن غربته، كيف أنت وأنت بعيد عن أهلك في البلد الفلاني البعيد. بدأت أتلطف معه، أبتسم، أطلب ما تريد، حاجة ناقصتك، فدمعت عيناه. قال: أنا صار لي 6-7 سنوات في هذا المكان، البعض يمر لا يسلم، ولا مرة واحد جاني قال لي تبي شيء، ناقصك شيء، تعال معنا نطلع. نحن مجتمعات بدأت تنزوي من العلاقات والحب العام المفعم بالإخلاص الآخرين، إلين أن انغلق الإنسان للحب الأسري، إلى الحب الفئة اللي هو يمشي معها، إلى الحب المصلحي، هات وخذ. نحن نريد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فلا تغب أعيننا عن مثل هذا راعي الغنم، مثل الفقراء في كل مكان، هؤلاء هم الذين يحتاجون منا، فيحس بلذة، لأن لا توجد لذة أعظم من إسعاد الآخرين، فبإسعاد الآخرين تسعد نفسك. هذا الجو كله يا جماعة أمن وسلام وجمال. ندعو للإنسان أن يخلو بنفسه قليلا، فيراجع أفكاره، يراجع سلوكياته، يراجع كل شيء في حياته. وكما قال يعني ابن عطاء الله السكندري، يعني رب خلوة يدخل بها الإنسان ميدان فكرة، يحتاج إلى خلوة يدخل فيها ميدان فكرة فينتبه، تعال أنا غافل عن بيتي وأولادي، تعال أنا مقصر في حقوق الآخرين، يطلبون مني شيئا حقهم وأنا عندي ولا أريد أن أرجع هذا الحق، تعال أخطأت على فلان وكسرت قلبه وجعلت بيني بينه حاجزا نفسيا وشرخا اجتماعيا، فلأبادر أنا في الاعتذار، تعال الذي لا يصلي، الذي يأكل الحرام، الذي كلنا نراجع أنفسنا وندعو للسلام، فديننا دين السلام، وربنا سبحانه وتعالى هو السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالشوق نفتح كل باب.
رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى ورعاك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك، الله أرسلكم إلينا رحمة ما ظل لمن تبعت خطاه خطاك، ما ظل من تبعت خطاه خطاك، كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك، كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك، لولاك كنا ساجدين لصخرة أو كوكب لا نعرف الإشراك، لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك، أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك، وبكاؤه شوقا إلى لقياك، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك، ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك، بدر تحدثنا عن الكف التي رمت الطغاة فبوركت كفاكا. والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك. لم أكتب الأشعار فيك مهابة تغضي حروفي رأسها لعلاك. لكنها نار على أعدائكم عادا إله العرش من عاداك. عادا إله العرش من عاداك. لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك. هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك. والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك. هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك. روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك. وجميع ما حوت الحياة فداك.
بالشوق نفتح كل باب.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. من أجمل الفتاوى ومن أعظم المستفتين اتصال يصل إلى صاحب فضيلة من مشايخنا. تقول السائلة خلف الهاتف: يا شيخ، أنا أدهن قدم أمي بالفازلين، فإذا دهنت أقدامها لكي تلين يبقى قليل من الفازلين في يدي، فأمسح به وجهي ولكنه لا يذهب. السؤال: هل غسل اليدين بعد أن أدهن قدمي أمي لتليينها وترطيبها، هل غسل اليدين بالصابون من العقوق لأن أقدام أمي ثمة الجنة؟ سؤال أبكى الشيخ. وأخرى تتصل عليه فتقول للشيخ: إني أضرب لأمي الأنسولين فأرى الألم في وجهها لأنها مؤلمة، ثم تبكي وتقول: يا شيخ، والله لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك. فهل ضرب الإبرة للأم أو للأب والألم أراه على وجه أمي، هل هذا من العقوق؟ ما أجمل أن يكون الإنسان حياته محراب بر بعد طاعة ربه. إن من قصص البررة معاشر الأحباب ما يجعل الإنسان يتقازم عندما يرى هؤلاء الذين سخروا حياتهم لبر آبائهم وأمهاتهم. أحد السلف الصالح كان يشتري الحطب فيفلقه، ثم بعد ذلك يقشره حتى إذا أتى الشتاء يشتريه في الصيف، حتى إذا صلت أمه كان يوقد في الكانون خلفها من النار ما يدفئ ظهرها، ينشغل بتدفئة أمه وهي تصلي وتعلم أنه خلفها، لكنها لا تريد أن تمنعه لأنه مستمتع بالبر. ما أجمل أن نستمتع بالبر، فإن الاستمتاع يجعل للحياة لذة. والله إن أقدام الأمهات ثمت الجنات. فهل يا أخي تنسى أن تطرق هذا الباب وهو موجود عندك؟ أب رجل كبير كان مريض وكان لديه أبناء كثر، لكن أبرهم كان الأوسط، وكان يقول له: يا بني، رافقتني في المستشفى أكثر من شهرين، أخرج الآن، اذهب إلى الأسواق. وكان في مدينة الرياض، وكان له إخوة غير هذا الأخ، كان هناك إخوة، لكنه لا يستطيب حياته أن يخرج عن أبيه. فيوم من الأيام عزم الأب على ابنه وقال لا تخرج رغما عنك واتركني إلى وقت المرافقة الثاني، اذهب إلى الأسواق، اذهب إلى مطعم، اذهب كما يقول وسع صدرك. بكى هذا الابن، قال يا أبتي والله لا لذة ولا سعادة إلا أن أكون تحت أقدامك. أرغمه فأخرجه. وفي جوف الليل كان أحد أبنائه الذين كانوا يأخذون البر عادة وكانوا يتأففون من خدمة أبيهم ولربما من رفع الأذى عنه، وكان إذا نام في الليل وقام الأب ونادى لكي يقلبه، البعض من الأبناء لربما يتألم أو يتأفف أو يتضجر. في جوف الليل نادى الكبير باسم ذاك الذي قال له أخرج، لأنه قد ألف 60 يوم وليلة وهو يناديه. فلما قال يا ناصر، خطأ وإلا فناصر قد أخرجه، قال يا ناصر، والموجود لديه كان اسمه فهد، يقول يا ناصر، فإذا بناصر يفتح الباب من الخارج ويقول لبيك، والتفت إليه، ألم تخرج؟ ألم تذهب؟ كان قد نام على عتبة الباب، على باب غرفة أبيه في المستشفى. قال والله لا تهنأ لي عين بمنام يا أبتي وأنت هنا حتى أكون تحت أقدامك. وأختم فأقول إن البر ليس أن تقبل الرأس ولا اليد، البر أن تكون الحياة كلها، كل حياتك بعد طاعة الله خدمة لأبيك ولأمك. ولذلك ينبغي أن تكون عندهم أو يكونوا عندك حتى تتلذذ بهذا الباب العظيم من الأجر. من أراد الجنة فبين يديك أبواب الجنة، إلزم قدميها فثمة الجنة، وقل دائما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.